أوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للسابع من ربيع الأول لعام 1428 من الهجرة، وهذه الحلقة الثانية من حلقات حقيقة التوحيد. واسمحوا لي أن أبقى مع حضراتكم في المقدمة بين يدي شرحنا لكتاب حقيقة التوحيد، بعدما تكلمت في الحلقة الماضية في مقدمة سريعة وعامة، أن أواصل الحديث الليلة في الأسباب التي ترسخ وتقوي التوحيد في القلب. تكلمت في الحلقة الماضية عن التوحيد أولا، فالتوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وهو الوظيفة التي ابتعث الله عز وجل لها وبها كل الرسل والأنبياء. فالتوحيد أولا وآخرا وظاهرا وباطنة. التوحيد أول الدين وآخر الدين وظاهر الدين وباطن الدين ورأس أمره، وما خلقت الجنة والنار، وما أرسل الله الرسل والأنبياء إلا من أجل قضية التوحيد. بل والقرآن كله كما ذكرت من أوله إلى آخره في قضية التوحيد وفي تأصيلها وتوضيحها وبيان مقتضياتها. أود الليلة في حلقة كاملة إن شاء الله تعالى، بل وربما لا يتسع وقت هذه الحلقة للحديث عن الأسباب التي ترسخ وتدعم وتقوي التوحيد في القلب، لنستجمع هذه الأسباب ولنسأل العزيز الوهاب أن يرزقنا إياها وأن نصطحبها في هذه الرحلة الطويلة الماتعة إن شاء الله تعالى في بستان التوحيد اليانع الماتع. التوحيد شجرة، شجرة تنمو في قلب العبد المؤمن الموحد لله تبارك وتعالى، فروعها في عنان السماء، تزداد نبرة وبهاء وجمالا وقوة ورسوخا كلما سقيت هذه الشجرة بهذه الأسباب التي سأذكرها أو بهذه المواد التي سأذكرها. يبقى التوحيد شجرة في قلب العبد المؤمن الموحد، لها فروع وأوراق وأزهار، تنمو هذه الشجرة ويشتد عودها وتستوي في قلب الموحد إذا سقيت بهذه المواد الجليلة، وإذا دعمت بهذه الأسباب القوية التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة وربما في الحلقة التي تليها بإذن الله تبارك وتعالى. من هذه الأسباب، وأرجو أيها الأفاضل أن نسجلها كما ذكرت في الحلقة الماضية، أرجو أن يخصص كل مسلم وكل مسلمة كراسا أو أجندة أو مجموعة من الأوراق لحقيقة التوحيد، وأن يسطر بقلمه وأن يدون بيده، لأن العلم لا يدون ولا يحفظ إلا بالكتابة. قيد العلم بالكتابة. أولا، أول سبب من الأسباب التي ترسخ وتؤكد وتدعم وتقوي التوحيد في القلب، معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة مقتضيات الأسماء والصفات، ومعرفة كيفية التعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء والصفات. مأساة كبرى أن ترى رجلا أو ترى أختا قد حصل من شهادات الدنيا الكثير الكثير، في الوقت الذي تراه فيه يجهل الملك الجليل، يجهل أسماءه الحسنى، ولا يعرف شيئا عن صفاته العلى. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فتراه قد حصل شهادة الدكتوراه مثلا في أي جانب من جوانب العلم، ولكنه لا يعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف شيئا عن أسمائه جل جلاله، ولا يعرف شيئا عن صفاته العلى جل جلاله. فأي علم هذا الذي حصله الإنسان؟ بل ربما لا يعرف شيئا عن خالقه أصلا، ولا عن معبوده، ولا عن فاطره، ولا عن إلهه ابتداء. وربما يردد كما ذكرت مع القائل كلماته الخبيثة: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا يعرف ربه، ولا يعرف خالقه جل جلاله، ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، ولا يعرف الوظيفة التي من أجلها ابتعث. يعيش كالسائمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وهذا ليس من عندي بل هو من القرآن. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأول سبب من الأسباب التي تدعم التوحيد في القلب وترسخ التوحيد في القلب وتحقق التوحيد في القلب أن يكون الإنسان على بصيرة بمعرفة الأسماء والصفات. هذا مبحث كامل إن شاء الله تبارك وتعالى سأقف معه بالتفصيل. سنقف مع أسماء الله الحسنى، لن أشرح الأسماء لأن هذا يحتاج إلى برنامج آخر. يعني إذا أردنا أن نشرح الأسماء الحسنى والصفات العلى وما أجملها من مادة وما أروعها وأشرفها وأكرمها من حلقات، لكن هذه تحتاج إلى برنامج آخر متكامل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك إن شاء الله، وأن يوفقنا لشرح الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى لله سبحانه وتعالى. أنا أقول أيها الأفاضل وأيها الأحبة، مشكلتنا أننا نجهل قدر ربنا. والله العظيم هذه مصيبة المصائب، والله هذه مصيبة المصائب، أننا لا نعرف قدر ربنا، ولم تمتلئ بعد قلوبنا بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الأمة لا ينقصها المال، الأمة لا ينقصها المال، ولا ينقصها المناخ أو الموقع، ولا تحتاج إلى الأعداد. الأمة الآن حباها الله عز وجل بالأعداد الوفيرة، وحباها الله بالمال، بل أنا لا أستطيع ولم أستطع بالفعل أن أقرأ فقط أرقام رقم الفوائد لرأس المال الأصلي، لم أستطع قراءة رقم الفوائد على رأس المال الأصلي لأموال المسلمين في إحدى بنوك منهاتن فقط في قلب أمريكا، لم أستطع أن أقرأ الرقم. فالأمة حباها الله بالمال، حباها الله بالنفط البترول الذي سال له لعاب الشرقيين والغربيين وأتوا إلى قلب بلادنا من أجله، ولا ينكر هذا إلا جاحد جاهل. ثم حباها الله تبارك وتعالى بالموقع الاستراتيجي الفريد، وحباها الله تبارك وتعالى بالمناخ الذي تحسد عليه، وحباها الله جل وعلا بالأعداد والطاقات الجبارة الهائلة. إذا أردت أن تفتش عن المبدعين ففتش عن هؤلاء في الشرق، في قلب أوروبا، في قلب أمريكا، في أنحاء العالم، سترى أن جل هؤلاء المبدعين إنما هم أبناء هذه الأمة، فهي أمة الإبداع. لكن بكل أسف الأمة الآن متفننة في قتل المبدعين وفي طرد الموهوبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد أيها الأفاضل، أقول بملء فمي، الأمة حباها الله بكل شيء، حباها الله طاقة عددية وطاقة اقتصادية جبارة وطاقة ثقافية وفكرية وعلمية لا تحتاج إلى شيء. لكن يؤسفني أن أقول الأمة تحتاج فقط إلى أن تعرف الله عز وجل. والله لست درويشا أهرف بما لا أعرف، والله لا تحتاج الأمة إلا إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى. نحتاج إلى أن تمتلئ قلوبنا بمعرفة الله، بمعرفة أسمائه الحسنى، بمعرفة صفاته العلى، بالوقوف على جلاله وعظمته وقدرته تبارك وتعالى. يا الله، إن شاء الله أنا سأقف حلقة كاملة بإذن الله مع الحق تبارك وتعالى، مع لفظ الجلالة الله، مع لفظ الجلالة الله، لنتعرف على الله، لنتعرف على الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى أن نعرف الله عز وجل، ما أحوج الأمة إلى أن تعرف الله عز وجل معرفة تليق بجلاله، معرفة تليق بقدره سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود، والحبر هو العالم من علماء اليهود، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وقال، أي الحبر، يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. الله. ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقال بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هو ده الإشكال، وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فسامحوني يعني ربما آذيتكم الليلة بصوتي لأني يعني مبتلى بشيء من البرد، لكنني آليت إلا أن أشرف بلقائكم حتى ولو لم نسمعكم الصوت، فأسأل الله أن يتولى البلاغ عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أيها الأفاضل وأيتها الفضليات الكريمات، مشكلتنا أننا ما قدرنا الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. لو امتلأت قلوبنا بمعرفة ربنا، لو امتلأت قلوبنا بعظمة ربنا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته،
ولا تجلون الله حق جلاله ولا تقدرون الله حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما أحوج الأمة الآن إلى معرفة الله. يا إخواني يا أخواتي، أشهد الله أن هذه المعرفة هي الخطوة العملية الأولى على طريق النجاة في الدنيا والآخرة، هي الخطوة العملية الأولى على طريق التمكين، على طريق السعادة. مستحيل الأمة تمكن وهي لا تعرف ربها، مستحيل الله جل وعلا ينصر الأمة وهي ما نصرت ربها تبارك وتعالى. لابد أن ننصر الله، لابد أن ننصر الله سبحانه، لابد أن نكون على معرفة بجلاله وقدره، لابد أن نكون على معرفة بأسمائه الحسنى وصفات العلى، لا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة ولا لمجرد المتعة السالبة، وإنما للمعرفة الحق ثم للتطبيق، ثم لنحول هذا المنهج، منهج التوحيد في حياتنا وفي واقعنا إلى منهج حياة. فالتوحيد منهج للحياة، التوحيد منهج للحياة كما سأبين إن شاء الله جل في علاه. على سبيل المثال، لو وقفنا مع اسم الله تبارك وتعالى الرزاق، الرزاق، الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. آه لو عرفت الأمة مقتضى هذا الاسم الجليل الرزاق، وهل قتل من قتل، وسرق من سرق، وارتشى من ارتشى، وأكل مال اليتامى من أكل، وأكل الحرام من أكل، إلا حين جهل الرزاق، إلا حين لم يعرف مقتضى اسم الرزاق. والله لما غاب عنا مقتضى هذا الاسم الكريم الجليل وقعنا فيما وقعنا فيه. قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض، في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. يا أخي مش على الشرق ولا على الغرب، من الذي يرزق الشرق أصلا والغرب أصلا؟ أنا أتساءل وأقول: هل يرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول تاني: أيرزق ربك الكفار وينسى جل جلاله، لا يضل ربي ولا ينسى، وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ لا يا أخي. فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ممكن حضرتك تأخذ لطيفة كده جميلة أخفف فيها منهجية الحلقة، منهجية الدرس، لأن التوحيد سهل وجميل وميسور، وسأطرحه بطريقة سهلة جدا إن شاء الله تعالى. إبراهيم بن أدهم رجل من الزهاد العباد، جلس يوما ليأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فخطفت قطعة لحم وجرت، فقام وراءها ليتابع، فرأى القطة قد وضعت قطعة اللحم في مكان مهجور أمام جحر في باطن الأرض، فتعجب أكثر وظل يراقب الموقف باهتمام. وفجأة رأى ثعبانا أعمى لا يرى يخرج من هذا الجحر في باطن الأرض ليجر قطعة اللحم إلى جحره، فقال إبراهيم بن أدهم: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. يا الله يا الله يا أخي، الرزق بيد الله جل وعلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لا، وانظر إلى الآية الأخرى: وفي السماء رزقكم. في السماء ده البنوك في الأرض يا مولانا، والشركات في الأرض يا عم الشيخ، وبنزرع في الأرض، وبنحرث في الأرض، وبنجني في الأرض، وبنبني في الأرض، تقول لي وفي السماء رزقكم؟ نعم، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سبحان الله. اللي في الأرض أيها الأفاضل الأسباب، إنما الرزق في السماء، الرزق في السماء، أسباب في الأرض. المؤمن يأخذ بالأسباب لكن قلبه معلق بالعزيز الوهاب مسبب الأسباب، لا بالأسباب أبدا، وإنما قلبه معلق بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الأسباب طعن في السنة. خلي بال حضرتك من الكلام الغالي ده، من طعن في الأسباب طعن في السنة، ومن طعن في التوكل طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. يعني من حقق التوكل كما حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله، فليكن على منهجه في الأخذ بالأسباب. إذن التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا مع الأخذ بالأسباب. يعني مش معناه التوكل ان انا ارمي البذرة في الارض واقول انا متوكل على الله، واجي كل يوم اجيب مثلا القرآن الكريم واقرأ جزءا من القرآن الى جوار البذرة دون ان ارويها ودون ان اعتني بحرث الارض ودون ان اخذ بالاسباب. لا، لم تعطيني الثمرة المرجوة ابدا، لانني عطلت سببا من اسباب الله الكونية. ان الله جل وعلا اسبابا وسننا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. يعني دايما بس أقول لك إيه، إحنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي زق، هي مش عربية ترمس إطلاقا. لابد من الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بمسبب الأسباب بالعزيز الوهاب جل جلاله سبحانه وتعالى. مش عاوز أطول في كل سبب، وإلا أنا مجهز مثلا حوالي 20 سببا من الأسباب لترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب. والله العظيم ممكن نتوقف مع كل سبب حلقة كاملة، والله، وبالأدلة من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني لا أريد أن أطيل النفس جدا. المهم أن أبلغ المراد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى أول سبب من أسباب تدعيم وتأكيد وترسيخ وتقوية التوحيد في القلب أن تكون على معرفة بالله. هل تعرف الله جل وعلا؟ هل تعرف أسماء الله الحسنى؟ هل تعرف الصفات العلى؟ هل تعرف مقتضيات هذه الأسماء؟ هل تعرف مقتضيات هذه الصفات؟ نعم. كيف تحب الله وأنت لا تعرفه؟ كيف يمتلئ قلبك بعظمة الله وأنت لا تعرف عظمة الله؟ كيف يمتلئ قلبك باليقين في الرزق وأنت لا تعرف الرزاق؟ كيف؟ هذا نموذج فقط، مثال أضرب لحضراتكم إخواني الفضلاء وأخوات الطاهرات الفضليات. كيف تثق في أن الرزق بيد الله جل وعلا وأنت لا تعرف الرزاق، وأنت لم تذق مقتضيات هذا الاسم الجليل الكريم؟ روى الإمام أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. الله أكبر. ما تخلي بال حضرتك من العبارة النبوية الجميلة دي: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله، اللهم ارزقنا التقى يا رب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا الله، والله أنا واثق أن حضرتك عاوز تسمع الحديث ده تاني إن شاء الله، أصل كلام النبي لا يمل أبدا، لا يمل أبدا. طب اسمع حضرتك الحديث مرة أخرى، وخلي بالك من الكلام الغالي ده. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ما أكثر الآيات! أسأل الله أن يرزقني وإياكم التوكل عليه. يبقى أول سبب أؤكد وأكرر، وستسمعون مني تكرارا إن شاء الله تعالى لكثير من الألفاظ ولكثير من الكلمات ولكثير من الآيات ولكثير من الأحاديث، فقد تعلمت هذا الدرس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ يقول: كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، كانت نورا على نور. وأنا أقول نحن نقرأ الفاتحة كل يوم في الصلاة عدة مرات، بل من يوم أن صليت الله جل وعلا وأنت تقرأ سورة الفاتحة، ومع ذلك لا يمل المؤمن أبدا من قراءة السورة. بل أنا أؤكد لكم أيها الأفاضل، كلما خشع قلبك واستحضرت المعنى كأنك تستشعر وكأنك تقرأ الفاتحة لأول مرة. وهذا من جلالي وأوجه الإعجاز في كلام الحق تبارك وتعالى، كما سأبين إن شاء الله، إذ أنني أقول دوما إن مصدرية القرآن دليل إعجازه. لا تاني، ما خدناش فلنا من العبارة دي، بقول لحضرتك مصدرية القرآن دليل إعجازه. لا، مش مستوعبين المعنى قوي. المعنى أن القرآن كلام الله عز وجل، وما دام القرآن كلام الله تبارك وتعالى فهذا يكفي في الإعجاز، لأنه كلام الحق سبحانه وتعالى. ففضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. يا الله، تاني بتقول ايه؟ بقول لحضرتك فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل الخلق سبحانه وتعالى. يبقى معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة مقتضيات الأسماء والصفات، ومعرفة كيفية التعبد لله تبارك وتعالى بهذا الاسم أو الصفة، بهذا الاسم أو الصفة. فقط الأمة الآن ورب الكعبة تحتاج إلى أن تعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يعني سبحان الله العظيم، أول ما طلعت قصة وحكاية النعجة دلي، لو تتذكر معي النعجة دلي، أنا قرأت كلاما خطيرا جدا، يعني يزلزل عقيدة التوحيد بل توحيد الألوهية من القلوب. لا، بل والله حتى توحيد الربوبية، توحيد الربوبية كما سأبين إن شاء الله، الذي أقر به المشركون الأول، توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والأمر والتدبير والتصريف. ألا له الخلق والأمر، قل إن الأمر كله لله، كما سأفصل إن شاء الله. هذا التوحيد أقر به المشركون. لو سألت المشرك في أرض الجزيرة: من خالقك؟ الله. يجيب: الله. من الذي يدبر الأمر؟ يجيبك: الله. من خلق السماوات والأرض؟ يجيبك: الله. بل وربما يجيبك بالأسماء الحسنى: خلقهن العزيز العليم، كما قال رب العالمين. ومع ذلك فهم كفار، وحكم الله عليهم بالكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لم يفردوا العزيز الغفار بالألوهية والعبادة، لم يفردوا الحق سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة. وهذه الغاية، هذه الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، جل جلال الله. فالأمة سبحان الله، سمعت بعض الكلمات وقرأت بعض الكلمات في الجرائد والمجلات، يعني من بين الكلمات اللي كانت أن تخلع قلبي والله لا أنساها أبدا، في جريدة من الجرائد بعد قصة وحكاية النعجة دول طبعا اللي يعني ثبت فشلها، مع ان القضية لا يعني لا تتعارض ابدا مع قدرة الله ولا مع عظمة الله ولا مع العلم الشرعي ولا حتى مع العلم التجريبي او التجريبي اطلاق. قضية يعني قضية عادية جدا. سبحان من هيأ الخلق في زمن من الازمنة للاستفادة بالعلم بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء. قال جل جلاله: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، الا بما شاء. توظيف العلم الذي من الله عز وجل به على الانسان، بل ان اول آية امر الله بها نبيه المصطفى والامة من بعده انما هي دعوة للعلم. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعدين خلق الانسان من علق، علق اول آية يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن العلقة، العلقة التي لم تكتشف الا من سنوات قليلة جدا، يذكرها ربنا سبحانه وتعالى في اول آية تتنزل على قلب الحبيب المصطفى. اي اعجاز هذا يا اخوة، اي اعجاز. خلق الانسان من علق، علق، علقة. كان مين اللي في الوقت اللي يعرف العلقة؟ والله لا احد اطلاقا. علقة لم تكتشف، العلقة بعد النطفة وبعد المضغة وبعدها المضغة الا في السنوات القليلة الماضية، الا في السنوات القليلة الماضية. يذكرها القرآن الكريم ويذكرها الحق رب العالمين جل جلاله في أول آية تنزل على قلب المصطفى. فما فيش حرج على الإطلاق، ما فيش حرج في التعامل مع الدي إن إيه بأي صورة من صور التعامل، ما فيش فيها أي حرج. أنا ساعتها قلت يعني لما قرأت الخبر لقيت خبر بيقول آن للإنسان أن يعيش بعيدا عن الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله، كده آن للإنسان أن يعيش بعيدا عن الله. ليه؟ قال خلاص احنا الآن قدروا يصنعوا أو يخلقوا، استطاعوا أن يخلقوا ولا حول ولا قوة إلا بالله نعجة بالمواصفات المطلوبة وشغل بقى يعني آن الأوان. حتى كده واحدة كانت بتقول يعني انتهت أسطورة الرجل، خلاص ما عدناش محتاجين للرجالة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عدناش محتاجين للرجال. ليه؟ خلاص تقدر الست النهاردة عن طريق الهندسة الوراثية او عن طريق ما يعرف الDNA ان هي يعني تختار الطفل بالعين اللون الفلاني بالشكل الفلاني، وكلام طويل عريض، وان الاوان ان يعيش الانسان بعيدا عن الله. قلت طيب يا جماعة اذا كانت القضية يعني بالصورة دي، تم تخلصونا بدل ما تعودوا تجيبوا خلية وتفرغوها وبعدين تجيبوا خلية تانية وتحطوها بطريق يعني علم معين، طبعوا يعني هذه المكونات لهذه الخلية في خلية أخرى. القصة المعروفة في قصة استنساخ، وقد فصلت فيها قبل ذلك تفصيلا. طيب ما تريحونا من الأول وتخلقوا أنتوا الحيوان المنوي بالمواصفات اللي أنتوا عاوزينها. ما انت جبت كل حاجة من الحيوان المنوي، والخلية دي من اللي خلقها اصلا؟ خلية ابتداء خلق من؟ والحيوان المنوي ده خلق من؟ الذي قال الله فيه: فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. تم تخلقوا انتم ابتداء الحيوان المنوي بالمواصفات اللي انتم عاوزينها. لا يستطيع احد. قلت الله، طيب إذا كنتم الآن تريدون أن تخلقوا كما تزعمون وكما تدعون بالصورة التي تريدونها عن طريق هذه العملية التي تعرف بالاستنساخ، أقول يعني لماذا لم يفكر هؤلاء في إبقاء بعض الشخصيات المرموقة حتى لا تموت؟ لماذا بدل ما نقعد من البداية نجيب ونخلق كما يقولون؟ طب هو موجود، هو موجود بيننا ويعيش معنا، ويعيش معنا، لماذا لمفكر هؤلاء العلماء في الإبقاء عليه؟ يعني واحد مثلا بقاله سنتين والناس نسته، سنتين له حي وله ميت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. الناس بتنسى، تنسى عظمة الملك وجلال الملك وقدرة الملك وملك الملك سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق، في ملوك لكن الملك الحق هو الله. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، الآيات. فالملك الحق هو الله. يقول لك آن الأوان أن يعيش إنسان بعيدا عن الله، بالراحة شوية، بالراحة شوية يا جماعة. لا يستطيع الإنسان أبدا أن يعيش بعيدا عن إله، حتى ولو كان هذا الإله بالباطل، حتى ولو كان هذا الإله إلها باطلا، لا بد أن يكون للإنسان إله يتوجه إليه. مستحيل، مستحيل. قد يعبد البقرة، قد يعبد الشمس، قد يعبد القمر، قد يعبد الفأر. صور، مش الفقر، لا، الفأر، الفئران. بل وفي عصر الذرة الآن، وفي عصر الفضائيات الآن، وفي عصر الإنترنت الآن تعبد الفئران. أنا لا أريد أن أسمي أماكن وأن أحدد يعني مكانا، تعبد الفئران، أمر عجب. بل وتعبد الأبقار من دون العزيز الغفار، بل وتعبد الأشخاص، بل وتعبد بعض الأيديولوجيات أو المناهج أو الأفكار، أو تعبد بعض الأحزاب. كلام في منتهى الخطورة، كهذا الذي يقول هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي. على دين برهم يعني على دين إبراهيم الخليل، حاجة اسمها بقى لا توحيد ولا حنفية ولا كلام من ده خالص. هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ يقول لك هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر بشع جدا. آلهة كثيرة جدا، الدينار، الدولار، الجنيه، الريال، أيا كانت العملة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. هذه آلهة تعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهوى إله خطير يعبد في الأرض الآن من دون الله. الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. العقل صار إلها يعبد عند الكثيرين. لا ينبغي أن نقول بأننا نقلل من شأن العقل، لا، لا نحب أن يصطاد أحد في الماء العكر. نحن لا نقلل من قدر العقل ولا من شأن العقل، بل نقول إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه. شريطة ألا يتجاوز العقل حده، وأن يعرف العقل قدره مع رب العالمين تبارك وتعالى، وألا نجعل من العقل طاغوتا جديدا نعبده. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، وهو الشيطان كما قال عمر بن الخطاب، وهو كل ما عبد من دون الله كما قال الإمام مالك، كما سأفصل إن شاء الله تعالى. يعني نجعل من العقل إلها جديدا نحكم به على النص الصريح في القرآن أو على النص الصحيح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن وافق العقل على النص قبلناه، وإن أنكر العقل النص رددناه. هذا لا يجوز، وإلا لصار دين الله عز وجل العوبة بين عقول البشر. فربما يقبل عقلك طرحا يرده عقلي، وربما يقبل عقلي طرحا يرده عقلك، ويصبح دين الله تبارك وتعالى العوبة بين عقول الخلق. ولذلك يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. ولله ضر الشيخ وحبيب ابن القيم رحمه الله إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. ولله در القائل: علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته. والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته. والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. آلهة كثيرة، آلهة كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان لا بد وحتما أن يتجه إلى إله، قد يكون هذا الإله حقا وهو الإله الحق الواحد المعبود سبحانه وتعالى، وقد يكون إلها باطلا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال جل جلاله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى. إذن أيها الأفاضل، أقول: الأمة تحتاج إلى أن تعرف ربها على مراده سبحانه وتعالى، تحتاج إلى أن تعرف أسماءه الحسنى، تحتاج إلى أن تتعرف على صفاته العلى ليمتلئ القلب بهيبته جل جلاله وبقدره وبعظمته سبحانه وتعالى. إذ من المستحيلات أن تعبد الله عز وجل وأنت لا تعرفه، أن تعبد الله عبادة ترضيه، أن تعبد الله على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف الله عز وجل. كيف تخشاه وأنت تجهل قدره؟ كيف تحبه وأنت لا تعرف عظمته؟ من عرف الله أحبه، من عرف الله أحبه، ومن عرف الله أطاعه، ومن عرف الله جل جلاله أقبل بكليته إليه وقد تبرأ من حوله وطوله وقوته ومدده، إذ الفضل ابتداء وانتهاء بيده جل جلاله. فما أحوجنا إلى أن نعرف الله سبحانه وتعالى. لا نحتاج في هذه الأزمة التي تمر بها الأمة إلا إلى هذه ابتداء. مع كل أزمة ومع كل محنة نرى هزة عنيفة في الأمة، لأن ما فيش اعتقاد راسخ، فيش توحيد ثابت في القلب. مع كل أزمة، مع كل أزمة عليه العود، الدين راح، الأمة ضاعت، انتهى الإسلام، خلاص، إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة التي نسمعها مع كل محنة تتعرض لها الأمة الآن. وقد ذكرت ربما هنا أو في قناة أخرى، يعني ذكرت أن أحد الإخوة الكرام يعني أمسك بي في مطار من المطارات حين رآني، تعال استنى عاوزك يا شيخ محمد. قلت له خيرا. أول كلام قاله قال لي ربنا ظالم. قلت أعوذ بالله أعوذ بالله، ليه؟ قال لي هكذا، هو ربنا مش شايف الدماء اللي عمالة تسفك دي في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان؟ ربنا مش شايف الدماء دي؟ ألا يرى هذه الدماء ده من عندنا؟ ألا يرى أنه لا ينبغي يعني مع الحق سبحانه وتعالى أن نتعامل مع الكلمات بإجلال لله الكبير المتعال؟ ما ينفعش يعني مثلا ما ينفعش واحد يقول ما ربنا سبحانه وتعالى رشش علينا مثلا درشة من ربنا، هذا لا يليق، أعوذ بالله، هذا لا يليق. أو مثلا إيه أهو أصل ربنا افتكره، حاشا لله. أو أصل لعاوز يرحم ولا سيب رحمة ربنا تنزل، حاشا لله. كلمات خطيرة تقدح في العقيدة، لا ينبغي أبدا أن ترددها ألسنة الموحدين لرب العالمين سبحانه. أو أخ يقول أنت فين وربنا صهران معاك، لا، هذا لا يليق بجلال الحق سبحانه وتعالى. يجب أن تكون كلماتنا ونحن نتحدث عن ربنا يعني يجب أن تكون كلماتنا تليق بجلال الله، بعظمة الله، وبقدر الله، وبقدرة الله سبحانه وتعالى. عقيدة تحتاج إلى دقة شديدة جدا في اختيار الألفاظ، لا سيما ونحن نتحدث عن الله. يا أخي الواحد يتحسس إذا أراد أن يتكلم مع رجل من أهل الدنيا، يعني له مكانة وله وجاهة وله منصب، والله العظيم ربما ينام ليلة كاملة يفكر في اللقاء ويفكر في الألفاظ التي سيتحدث بها، بل وربما يأتي بورقة ويكتب ما الذي سيقدمه وما الذي سيؤخره، وربما يحذف هذه اللفظة ويأتي بلفظة أخرى. يعني أمر غريب جدا وأنت تتعامل مع عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، مهما كان قدره ومهما كان مركزه. فإذا أردت يعني أن تخاطب الحق سبحانه وأن تتذلل إليه وأن تتزلف إليه وأن تخاطبه، فيجب أن نكون يعني بأدب يليق بقدر الله أو بجلال الله أو بعظمة الله سبحانه وتعالى. وصدق ربي إذا قل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الشاهد يقول لي ربنا ظالم، قلت أعوذ بالله، ليه؟ قال مش شايف الدماء اللي بتسفك ومش شايف الأشلاء اللي بتمزق؟ وبعدين مفيش فيكو واحد يعني ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعوته أبدا؟ فقلت له أنت حضرتك تشتغل في المكان الفلاني؟ قال لي أيوة. قلت له تصور لو أن شركة زي شركة بتروجيت مثلا جاءت في آخر السنة ويعني أخرجت مكافأة لكل العمال لكل العاملين ولم تخرج لك مكافأة، تزعل؟ قال لي لا طبعا ما زعلش، لأن طبعا مش محتاجني أقول له دليل من القرآن أو دليل من السنة، ده بيتهم ربنا بالظلم، فكيف تقول قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت لحضرتك تزعل؟ قال لي لا ما زعلش. قلت له ليه؟ قال لي لأننا مش شغال في الشركة أصلا عشان تديني مكافأة. قلت له وانت ما اشتغلتش لربنا عشان ربنا ينصرك؟ قال لي يا خبر ابيض، انا مش واخد بالي، حضرتك عملت ايه لله؟ ما الذي قدمت انت لله سبحانه وتعالى؟ هل تحافظ على الصلوات في جماعة في اوقاتها؟ قال لا والله. اين مالك؟ ربما تأكل الربا، وربما تأكل اموال اليتامى، وربما تأكل الرشاوى، وربما 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 وربما، ولا أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. الأمر واضح وكل شيء معروف، ما الذي نقدمه لله سبحانه وتعالى؟ هل نصرنا الله لنكون أهل النصرة لله عز وجل؟ ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالأمر يحتاج أيها الأفاضل إلى خطوة عملية أولى لترسيخ التوحيد في القلب، إلى التعرف على الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يصعب عليه حفظ السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله لا ينام. تعرف على الله واملأ قلبك بعظمته وجلاله. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا الله، الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، نور على نور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أيها الأفاضل، بكل أسف انتهى النصف الأول من الحلقة، لأنني وعدت أن أشرح ساعة واحدة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى، وأن أترك الساعة الثانية للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والإخلاص والتوفيق، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني لم أستطع أن أذكر إلا سببا واحدا من أسباب تأكيد وترسيخ وتحقيق وتدعيم وتقوية التوحيد في القلب، مع أنني قد أعددت لكم 20 سببا من الأسباب نتعرف عليها في الحلقات القادمة بإذن الملك الوهاب. والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم. وأكتفي بهذا القدر، لأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات في الساعة الثانية، وأسأل الله أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
هذا البرنامج ليس له موضوع ثابت، إنما هو الإسلام كله. شعار هذا البرنامج جدية الطرح وجدته أيضا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي عايز يدخل الإسلام ويستسلم لرب العالمين أهلا وسهلا، وإلا ما علينا منه شيء. إذا زل العالم زل بزلته عالم، رب طاعة أورثت عزا واستكبارا. العلم كله سؤال وجواب، حسن السؤال نصف العلم. أكبر مشكلة إن الأزياء تكون واحدة، أن يختلط العالم بشبيه العالم. الذي يريد أن يحظى بالفردوس عليه أن يدخل هذه الجنة التي من لم يدخلها في الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. والذين خلعوا رداء العبودية لم يذوقوا أفضل ما في هذه الدنيا، ألا وهي محبة الله تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني على الهواء مباشرة في ظهر الفردوس. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى اتصالات الإخوة والأخوات. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك الشيخ محمد حسن.
أي نعم.
إزاي حضرتك؟ ربنا يبارك.
والله لو رفعت الصوت قليلا لأن لا أسمع الصوت واضحا.
ربنا يبارك في حضرتك إن شاء الله.
آمين آمين.
الله يخليك. لو سمحت كنت عايزة أتصل بحضرتك عن سؤال.
اتفضلي.
يعني الإنسان عشان خاطر يعني يعرف إن ربنا يعني راضي عنه إن شاء الله بإذن الله، يعرفه إزاي؟
نعم. طيب حاضر.
ربنا يبارك في حضرتك.
اللهم آمين يا رب. طيب استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي يا اختي.
من فضل حضرتك يا شيخ، بالنسبه للمثل اللي احنا بنسمع
نعم،
ان انا مثلا بسمع محاضرات هنا مثلا او كده هوت في بيتي عن طريق الدش او كده، يغنيني ان انا احضر دروس في المسجد، وخصوصا ان الاخوات بيكون معاهم مثلا اطفال او كده، او دي حاجة بتعوقهم ان احنا نروح دروس؟
نعم. طيب حاضر، استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد.
نعم.
إني أحبك في الله محمد.
أحبك الذي أحسني فيه، الله يبارك فيه. الحمد لله بخير والله.
عندنا سؤال بعد إذن حضرتك.
الله يسلمك.
الصلاة في المساجد اللي بقى قبور.
حاضر.
ممكن تدلنا على السؤال جد؟
حاضر.
بس محمد.
أي نعم.
بالله عليك لا تجي يا شيخ محمد.
سأجيبك الآن والله. إن شاء الله.
بالله عليك يا شيخ محمد، بالله عليك.
الله يشرح صدرك ثبتنا إياك على الحق.
القبور في القبلة أو غير في القبلة.
طيب حاضر. يا
شيخ محمد.
حاضر.
يا شيخ محمد.
اي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ويا ريت حضرتك تشرح، في ناس بتقول القبر في القبله او مش في القبله.
حاضر.
يا ريت بعدين حضرتك تتكلم من كم حلقه.
حاضر ان شاء الله. نعم. طيب نستقبل اتصالا اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا رب.
اللهم امين يا رب، حياكم الله.
معاك ابنك حسين 27 سنه.
اتفضل اخي حسين.
ازي حضرتك؟ انا كنت بس عايز اسال، انا بالنسبه لي حضرتك بشتغل يعني وقت كبير جدا من النهار.
نعم. لا اسمعك.
يعني يعني يومي بيضيع منه وقت كبير في الشغل. فانا كان نفسي اطلب علم حضرتك.
اي نعم.
فانا كنت عايز حضرتك تدلني يعني كيفيه طلب العلم عن طريق مثلا الكتب، وتحدد لي مثلا حضرتك يعني اسماء كتب معينه ابتدي بيها مثلا، ايه الطريق؟ عايز حضرتك تعمل لي خريطه مثلا.
حاضر.
ربنا يبارك فيك يا رب.
امين يا رب.
وعايز حضرتك بس تدعي لي دعاء ان يرزقني بزوجه صالحه.
اسال الله ان يرزقك الزوجه الصالحه.
ربنا يبارك فيك يا رب.
صالحه ومثبتنا واياك على الحق.
ربنا يبارك فيك يا رب.
امين.
وشفاك الله وعافاك.
واياك الله يحفظك. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا حبيب.
سؤال يا شيخ لو سمحت.
نعم.
عندي مخزون من الارز.
نعم.
عندي مخزون من الارز للاكل.
عندك مخزون من الارز؟
للاكل. يبلغ 1000 كيلو.
ايوه.
او 1000 كيلو يعني. هل علي زكاه؟
طيب حاضر.
سؤال كمان لو سمحت.
نعم.
انا دخل على الفرح قريب، ازاي اعمل فرح اسلامي صحيح؟
فرح؟ الفرح الشرعي.
زواج يعني.
حاضر.
شكرا يا شيخ.
حياكم الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا
شيخ محمد حسن.
نعم.
بعد اذن حضرتك انا عايزه رقم التليفون، عايزه اكلم حضرتك لوحدي يعني.
طيب ممكن الاخوه ان شاء الله يعطي لحضرتك في
الوقت.
نعم. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
شيخ محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
عرفت بأس عليك.
الله يبارك فيك.
تبقى مطور ان شاء الله.
امين.
ربنا يشيل عنك يا رب.
الله يرفع قدرك.
يسعد الله اني احبك في الله.
احبك الذي احتني فيه.
ربنا يعزك. كان بالنسبه للقنوت في الفجر ان شاء الله.
القنوت. نعم.
القنوت. جزاك الله خير.
حاضر. وياكم.
جزاك الله خير.
نستقبل سؤال اخر. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بتاعك مع الشيخ محمد حسن
وفقره. تفضل مع حضرتك.
طب في سؤال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخنا؟
حياكم الله.
أخوك بن أخو في الله أبو بلال شيخ.
أهلا
وسهلا. من الأردن.
مرحبا بأهل الأردن.
شيخنا بارك الله فيك. سؤال, عندنا مسجد في القرية هنا في مصر.
نعم.
جنبه ضريح.
نعم.
حكم الصلاة فيه شيخ الله يبارك فيك.
حاضر.
الضريح في قرية المغفرية.
الضريح خارج المسجد ولا بداخله؟
هو جنب الجدار, ملاصق للجدار.
من الخارج ها؟
اي نعم.
طيب حاضر.
شيخنا أخوك أبو بلال لما كنت هنا في الأردن وياسر برغوثي.
حياك الله, اهلا وسهلا.
اكرمك الله شيخ.
الله يبارك فيك.
الله يشفيك ويعفو عنك يا رب.
امين. اعزك الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله شيخ محمد.
اي نعم.
احنا من بلطيم.
مرحبا.
انا هطلب منك ثلاث اسئله.
نعم.
اول حاجه تدعي لي ان ربنا يرزقني بذريه صالحه.
بذريه صالحه.
اللهم يا رب ادعي لي يا شيخ محمد.
الله يرزقك بذريه صالحه. بقالي
سنتين بدور مش مفيش.
اسال الله ان يرزقك ذريه الصالحه.
اللهم امين يا رب.
ان يجعلها ساعه اجابه.
اللهم امين يا رب.
نعم.
اول سؤال, هل يجوز للمراه النظر في التلفاز برؤيه درس العالم او للشيخ ومبقاش في نيتها اي حاجه خالص؟
حاضر.
لانها بس عايزه تتعلم بس.
حاضر.
ثاني سؤال, هل يجوز للمرأة أن تقول للشيخ أو العالم إن أحبك في الله؟
حاضر.
ثالث سؤال, في مرأة يعني عندنا إيه بتيجي تعمل لنا إيه سيرنا شغل البيت, بس المرأة دي أمية لا بتعرف تقرأ الفاتحة ولا تعرف تقول أي حاجة في الصلاة خالص.
نعم.
يعني مخها يعني ما فيش عند درجة الحفظ ضئيلة جدا.
نعم.
فإحنا لما بنيجي نقوم بالصلاة بيها إحنا نقرأ الفاتحة وهي تقول ورانا بسم الله الرحمن الرحيم, تقول ورانا بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. نقول سبحان ربي العظيم, تقول ورانا سبحان ربي العظيم, سواء الصلاة جهرية أو سرية, سواء عصر أو مغرب.
جميل.
ينفع صلاتنا وصلاتها بالمنظر ده؟
سأجيبك على هذا السؤال مباشرة وأقول لا حرج عليكم في ذلك ما دامت هذه السيدة الفاضلة في مرحلة التعليم أو التعلم, وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال, وأستجيب على بقية الأسئلة الأخرى إن شاء الله. طيب استقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد.
اي نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شفاك الله وعافاك يا شيخ.
امين. الله يحفظك.
حبك في الله.
حبك الذي يحسن فيه.
انا عايز اسال حضرتك سؤال بس.
نعم.
انا كان معايا مبلغ من المال وحطه في احد البنوك وخفت من موضوع الفوائد والحاجات دي هي, فاشتريت بي يعني عدد من الجرامات من الذهب لزوجتي يعني.
نعم.
فهل هذا يجوز عليه الزكاه ام لا؟
حاضر.
هو يعني المبلغ ممكن مثلا يعدي حوالي مثلا نص كيلو ذهب.
طيب حاضر.
طيب شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك.
شفاك الله وعافاك.
طيب سلامة. يعني وليسمح لي اخواني في غرفة الاخراج للاجابة على هذا الكم من الاسئلة, وبعد ذلك نستقبل مجموعة اخرى ان شاء الله تعالى. السؤال الاول, كيف نعرف ان الله تبارك وتعالى راض عنا؟ اسأل الله عز وجل ان يرضى عنا وعنكم بمنه وكرمه. والجواب في كلمات قليلة حتى اخذ قدرا اكبر من الاسئلة ان شاء الله تعالى. يعرف الإنسان أن الله عز وجل سبحانه وتعالى راض عنه إن امتثل هذا الإنسان أو هذه الأخت السائلة أمر الله واجتنب نهي الله ووقف عند حدود الله تبارك وتعالى, وكلما زلت قدمه في بؤرة معصية لبشريته جدد التوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه, فهو ينتقل من مقام عبودية إلى مقام عبودية آخر, ومن توبة إلى توبة, ومن طاعة إلى طاعة. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى, إذا كانت النعم بين يديك تقربك إلى الله سبحانه وتعالى فاعلم بأنها النعمة التي تستوجب الشكر, وإذا كانت النعم بين يديك تبعدك عن الله تبارك وتعالى فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة, فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة, وبأنها المحنة في ثوب المنحة. فهذا ترمومتر دقيق جدا بين أيدينا جميعا, تعرف رضا الله عنك أين. إذا أردت أن تتعرف على مكانتك أو على مقامك عند الله سبحانه فانظر فيما أقامك, فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر فيما أقامك في طاعته أم أنك على معصية, فأهل الطاعة عزوا عليه فقربهم,
عزوا عليه فقربهم، وأهل المعصية هانوا عليه فأبعدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول لهذه الأخت الكريمة، إن كنت تنتقلين من طاعة إلى طاعة، ومن قربة إلى قربة، ومن بر إلى بر، ومن خير إلى خير، ومن فضل إلى فضل، ومن ذكر إلى صلاة، وإلى قرآن، وإلى أمر بمعروف، وإلى تسبيح، وإلى عمل صالح، وإلى مساعدة فقير، وإلى مساعدة مسكين، وتخشين على نفسك من الغيبة ومن النميمة، ولا تنظرين إلى ما حرم الله، كل هذا دليل واضح على رضا الله سبحانه وعلى فضل الله عليك. ومن علامات الرضا أيضا أن نكون على يعني قرب من الوالدين، فرضا الوالدين من رضا الرب، وسخط الوالدين من سخط الرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نستقبل اتصالا من الجزائر، وأعود إلى الأسئلة حتى لا أترك يعني صاحب السؤال على الهاتف مدة أطول من ذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ؟
حياكم الله.
أخوك علي من الجزائر.
مرحبا بك أخي.
أود أن أسأل سؤال الشيخ.
نعم.
نحن عندنا في الجزائر هوية المرأة، بطاقة التعريف الوطني.
نعم.
بطاقة التعريف الوطني.
لا لا أسمع.
الهوية بتاعها، بطاقة التعريف.
بطاقة التعريف، نعم، هو الهوية.
الكونية.
أي نعم.
لا يقبلون هذا الخمار للمرأة.
أي أيوة.
هل يجوز لنا أن نضع بطاقة بدون خمار؟
طيب، أحسنت. حاضر.
نعم.
واضح السؤال، سأجيبك إن شاء الله تعالى.
شيخ.
أي نعم.
أود أقول لكم كلمة.
أي نعم.
أحبكم في الله أنت والشيخ أبو إسحاق الحويني.
أحبك الذي أحبتنا فيه، وجزاك الله عنا خيرا.
وبارك الله فيكم وتسألوا بالدعاء، الله يجزيكم.
الله يسركم يا أخي، ثبتنا وياكم على
الحق. نحن إخوانكم في الجزائر محتاجين لدعواكم.
نحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير والطاعة.
بارك الله فيكم.
آمين.
وسلمني على الشيخ أبو إسحاق، اتصل به معك، اتصل به، ما قدرتش نتصل به.
إن شاء الله تعالى، ربنا
يحبه. وأحبه في الله.
جزاك الله خيرا، وسلمك الله من كل سوء. طيب، السؤال الثاني، الأخت الفاضلة تقول بأنها لا تستطيع أن تحضر دروسا في المساجد، خصوصا أن بعض الأخوات يصطحبن معهن أطفالهن، وربما يشوش الأطفال على الأخوات في سماع الدروس، فهي تقول هل تقتصر على سماع ومتابعة مثل هذه الدروس بفضل الله تبارك وتعالى على الفضائيات؟ والجواب، لا ينبغي على الإطلاق أن نهمل المساجد، ولا يجوز أبدا أن نهجر أو أن نترك المساجد، وأخشى ما أخشى أن تؤثر الفضائيات على حضور إخواننا وأخواتنا في دروس العلم ومجالس العلم في وجه الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن بيوت الله عز وجل لا من الفضل والخصوصية ما لا يمكن أبدا أن يتأثر لغيرها. ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد، والمساجد مأوى ومهبط رحمات الله سبحانه، ومهبط تنزل الملائكة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه خصوصية لبيوت الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر، يعني إن لله تبارك وتعالى ملائكة، إن لله تبارك وتعالى ملائكة يبحثون أو يقصدون حلق الذكر، أي حلق العلم في بيوت الله تبارك وتعالى، فتتنزل مجموعة من الملائكة، فإذا وجدت مجلسا مجالس العلم قالوا هلموا إلى بغيتكم، ويجلسون مع مجلس العلم حتى ينتهي، فتصعد الملائكة إلى الله عز وجل فيسألهم الله أين كنتم وهو أعلم جل جلاله، قل كنا عند عبادك في المجلس الفلاني أو في المكان الفلاني، فيقول الله سبحانه وتعالى وما يعني يطلبون، يقولون يسألونك الجنة، وما وهل رأوا الجنة؟ لا يا رب، لم يروا الجنة، كيف لو رأوها لكانوا أشد حرصا على طلبها والعمل من أجلها، ومما يتعوذون من النار، وهل رأوا النار؟ لا يا رب لم يروها، وكيف لو رأوها لكانوا أشد فرارا عملا للفرار منها والبعد عنها. فيقول الله عز وجل لملائكته أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم عبدا أي في هذا المجلس لم يأتي لمجلس العلم وإنما جاء لحاجة، فيقول الحق سبحانه وتعالى هم السعداء ولا يشقى بهم جلسهم. ففضل المساجد عظيم جدا وكريم وكبير، أسأل الله ألا يحرمنا أبدا من بيوت الله سبحانه، وألا يحرمنا أبدا من مجالس العلم في بيوت الله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لكن من رحمة الله من تعذر عليه من أخواتنا أن يحضر مجالس العلم في المساجد لأي سبب من الأسباب أو لأي غرض من الأغراض، فقد من الله تبارك وتعالى علينا في هذه الأزمنة المتأخرة بهذه الفضائيات التي جعل الله تبارك وتعالى حجة وأقام بها الحجة. فلا حرج على الإطلاق إن تعذر على الأخت أن تحضر مجلس من مجالس العلم في بيت من بيوت الله، أن تعكف على حلقة كهذه الحلقات وأن تجلس كأنها في مجلس علم، وأن تعد نفسها وأن تتوضأ وأن تتهيأ وأن تسأل ربها سبحانه وتعالى ألا يحرمها أجر مجلس العلم، ألا يحرمها أجر مجلس العلم، وأن تكتب وأن تلزم نفسها بأنها في عبادة، ولتستحضر النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنا أقول بأن هذه الفضائيات حين تسخر لمثل هذا ليتعلم الناس على وجه الأرض منها عن الله وعن رسوله على إيد الربانيين من العلماء الذين يقولون قال الله قال رسوله، أراها نعمة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا الآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمه وأن يوظف هذه الفضائيات لتعريف أهل الأرض بالحق سبحانه وتعالى بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الصلاة في المساجد اللي فيها قبور. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو على فراش الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع. وأيضا في الصحيحين حديث أم سلمة، وأيضا من حديث أم حبيبة رضي الله عنهما وعن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة رأت كنيسة بالحبشة ورأت فيها التصاوير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. ومن أعجب ما قرأت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري، يقصد قبره صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. والحمد لله رب العالمين، ما عبد قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قط، ولن يعبد إن شاء الله قط، لأن دعاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. فمعتقد أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل، ومن شاء أن يراجع الفقه على المذاهب الأربعة فليراجع هذا التأصيل الذي أصله، معتقد أهل السنة والجماعة أن القبر إن أدخل على المسجد الأصل أن ينبش القبر وأن ينقل صاحب القبر إلى قبور المسلمين، أما إن بني المسجد على القبر فالأصل أن يهدم المسجد وأن يبقى القبر في مكانه. هذا كلام علمائنا لمن أراد أن يراجع المسألة. ثم ينبغي أن نسد كل ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأمة الآن في أمس الحاجة إلى تحقيق التوحيد. أنا لا أتهم الأمة بالشرك، حاشا لله، فهي أمة التوحيد على وجه الأرض، بل هي الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي توحد ربها سبحانه وتعالى. لكننا نسمع ونرى من يسأل الأنبياء والأولياء، ومن يستغيث بالأنبياء والأولياء، ومن يذبح للأنبياء والأولياء، وهذا لا يجوز يا إخوة، هذا لا يجوز، والله لا يجوز أن نذبح لنبي ولو كان للمصطفى، والله لا يجوز أن نستغيث بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نسأله من دون الله وهو من هو. بل كمال الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسب ما لله لله، أن ننسب ما لله لله، وأن نعطي ما لله لله من صفات ومن أسماء حسنى وصفات على، وأن نمنح أو ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الحب أن نضفي على سيدنا رسول الله من الصفات التي لا ينبغي أن يوصف بها إلا الحق سبحانه وتعالى. يقول حبيبنا المصطفى لابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، بل وها هو سيد النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين يقول لحبيبة قلبه لزهرته الزهراء فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول: إنكم لن تأتوني يوم القيامة بأنسابكم ولكن تأتوني بأعمالكم. ويقول: إني لا أملك لكم من الله شيئا، إني لا أملك لكم من الله شيئا، بل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول له ربه تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا ينبغي على الإطلاق يا إخوة أن نطيل النفس حول أصحاب القبور، بمعنى الرجل ده ولي من أولياء الله ولا ولي من أولياء الشيطان. يا أخي لا نطيل النفس في هذا، بل يجب أن ننشغل بما يحدث حول القبر من سؤال لغير الله، واستعغاثة لغير الله، وذبح لغير الله، ونذر لغير الله. وقد حذرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ذلك. ولا ينبغي أن يقال الآن: يا أخي الأمة دخلت قصر التوحيد من نوافذ قبل أبوابه. هذا من يقول هذا يجهل الواقع تمام الجهل، فنحن نرى بأعيننا ونسمع بآذاننا ولا نقول ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن البعض يتهم من يقول ذلك بأنه كاره للأولياء، ما بيحبش آل بيت سيدنا رسول الله. يوجد مسلم على وجه الأرض لا يحب آل بيت سيدنا رسول الله ولا يحب الأولياء؟ يا إخوة نحن لا ننكر الولاية، فالولاية حق، وكرامات الأولياء حق ثابت، والولي موجود، الأولياء موجودون، وسيبقى الأولياء بفضل الله في الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي. ويقول الإمام الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع الله، فاعلم بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن. الولي هو المؤمن الموحد التقي الذي حقق الإيمان وحقق التوحيد وحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لبناء القبر وبناء المسجد. أما بالنسبة للصلاة، ومن أراد أن يراجع المسألة أيضا في كتب الفقه أو في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، موجودة في المجلد الخامس، موجودة في المجلد رقم 5، لمن أراد أن يراجع المسألة بفضل الله تبارك وتعالى. من أراد أن يراجع المغني للإمام ابن قدامة، ومن أراد أن يراجع المجموع شرح المؤدب النووي، أو أن يراجع إلاء السنن، إلى غير ذلك من كتب الأئمة المعتبرين المعروفين. يقول علماؤنا بأن القبر إن كان في قبلة المصلي بغير حائل أو حاجز، بمعنى أنه يوجد أمامه بصورة مباشرة، يقول علماؤنا تبطل الصلاة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، نهى عن الصلاة إلى القبور. أما إن كان القبر، وهذا قول من في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني خلف المصلي، فالصلاة في المسجد جائزة أو صحيحة مع الكراهة، أو صحيحة مع الكراهة. أما إن كان القبر منفصلا عن المسجد، مستقلا عن المسجد، بشرط ألا يسأل صاحب القبر، وألا يذبح لصاحب القبر، وألا ينذر لصاحب القبر، إلى غير ذلك من الأمور التي حرمها ديننا وحرمها نبينا صلى الله عليه وسلم، إن كان القبر بهذه القيود منفصلا عن المسجد، بحيث لو دخلت أنا المسجد لا أرى فيه قبرا، فالصلاة في هذا المسجد صحيحة وجائزة إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، نستقبل مجموعة من الأسئلة حتى لا أترك إخواني، وأعود إلى الإجابة على الأسئلة عندي إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
طيب نستقبل اتصالا آخر. طيب أجيب على الأسئلة إن شاء الله حتى نتمكن. طيب تفضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام
عليكم. والله بدي صديق الشيخ.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو خفضت صوت التلفاز قليلا تمكنت من السماع بصورة أجود.
بردت أسألك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عن الذي بجيب بقولوا عنه أنه بفك سحر.
أي نعم.
بطلع السحورة يعني.
معروف. نعم.
شو حكمه هذا؟
هو ساحر؟
والله ما بعرف بس يعني عم يجيب معه مصحف وعم يطلع هيك.
طيب سأبين المسألة إن شاء الله.
بس في سؤال ثاني.
نعم.
يعني بيع الدخان.
أي نعم. طيب حاضر.
بدي أسألك بس عن غسل الجنابة شيخ.
كيفية غسل الجنابة؟
نعم. أنا في عندي يعني بظن أشك وعيد وأساوي.
حاضر يا أخي.
جزاك الله خير والله يعافيك.
آمين يا رب إياكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ربنا يسيك يا رب ويشيل عنك ويسعى عن كل مرضى ومرضى مسلمين أجمعين يا رب.
آمين الله يبارك فيك.
أنا عندي أولاد، أنا أرملة وعندي 3 صبيان.
نعم.
أنا بدعي من كل قلبي والحمد لله ربنا كرمني بالحج وتعالى عرفات، بدعي من كل قلبي ربنا يهديهم ويصلحهم حالهم يا رب.
آمين آمين.
بس ابني الكبير ما بيصليش، بيقطع وبيصلي وبيقطع وبيصلي.
كم عمره يا أختي؟
عنده 25 سنة.
إن الله وإن إليه راجعون. طيب حاضر. طيب
في سؤال بعد إذن حضرتك.
نعم.
كان يعني جوزي الله يرحمه كان بيسافر وبيجي وكده، فجي مرة في رمضان وفي يعني حصل جماعة بيننا في رمضان، بس أنا ما كنتش أنا السبب. وهو توفى بس ما عرفش إيه يعني إيه
في نهار رمضان. طيب طيب حاضر أجيبك إن شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
هلا.
اتفضل يا أخي.
الشيخ محمد.
أي نعم.
بعد إذنك الشيخ محمد، الأول بعد السؤال عن عنك وعن سحرك طبعا.
الله يجزاك خير.
في يوم الجمعة وإحنا في صلاة الجماعة الإمام سجد سجدتين في الركعة الأولانية، بس المصلين ما سمعوش صوت التكبيرة بعد السجدة الأولانية. يعني هو صلى السجدتين وقام صلى وقام قايل الفتح في الركعة الثانية، والناس بتحسب ان هو لسه يقوم الركعة بالسجدة الأولى.
نعم. طيب السؤال واضح. نعم.
لسه يقوم السجدة الأولى، فالناس خلصت الصلاة وقامت اتكلمت مع بعضها حسبت ان الإمام سجد سجدة واحدة.
طيب.
انما الإمام سجد سجدتين.
وهم لم يسجدوا إلا سجدة واحدة؟
بس المصلين ما تقدرش إلا سجدة واحدة بس.
طيب حاضر.
بس الإمام صلى سجدتين.
طيب حاضر خلاص السؤال واضح إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ.
تفضل يا
بقول لحضرتك، الدورة الشهرية بتجيلي مش منتظمة، يعني الشهر اللي فات قربت 3 ايام، الشهر ده 6 ايام بس ما نزلتش كلها يعني، فانا مش عارفة اصلي لغاية ما تنزل فعلا يعني بدل العلامات وكده.
طيب حاضر.
ولا استنى لما الدم فعلا ينزل، لان انا 4 ايام بس ما فيش صلاة بس ما
حاضر.
جزاكم الله خير وشفاك الله وعافاك.
امين يا رب. طيب نستقبل الصلاة اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
نعم.
السلام.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا كيف صورت؟
حياكم الله. تفضل.
شيخنا ما حكم الصلوات؟ ما حكم الصلاة وراء الإمام المبتدع؟
المبتدع؟
أيوة.
حاضر.
وما هي البدعة المكفرة وما هي البدعة الغير مكفرة؟
حاضر.
شكرا شيخ.
حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أجيب على هذه الأسئلة وأعاود إن شاء الله يعني إن يسر الله لنا بارك في الوقت استقبال أسئلتكم. السؤال الذي طرحه أخ من إخواننا قل كيف أطلب العلم، وهو سؤال جميل ويحتاج إلى شيء من التفصيل. أقول أخي الكريم ابتداء يعني لابد أن نعلم يقينا أيها الإخوة الأخوات أن أغلى وأفضل وأطهر وأطيب ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم، هو العلم. بل ولم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء في هذه الدنيا إلا من العلم، فقال تعالى وقل رب زدني علما، يعني أمره الله أن يطلب من الله عز وجل زيادة في العلم، وقل رب زدني علما. بل والعلم ما دام في الأرض فالناس على هدى وفي خير، فإذا قبض العلم بقبض العلماء وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، يكفي أن تقف مع قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه في كتاب العلم بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية بأمرين، أمره بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. طيب كيف أطلب العلم؟ قال الشاطبي رحمه الله تعالى، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع أو الممتع، الماتع الممتع الموافقات، يقول الشاطبي رحمه الله وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، الأول المشافهة، والمشافهة معناها أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله جل جلاله يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه، بما لا يفتح به عليه دونه. يبقى هذه أول طريقة أو أول طريق من طرق الطلب، المشافهة يعني أن تجلس بين يدي شيخك وبين يدي معلمك وأنت مخلص النية لله وأنت متواضع ومنكسر لله سبحانه وتعالى. الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من المتحققين بالعلم الشرعي بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم، هذه مسألة مهمة جدا. يعني ممكن الطالب يكتفي بالقراءة من الكتب، لأن يعني بعض الطلبة قد يعني يستعين يعني يستعيض عن الكتب بالمشايخ أو عن المشايخ ويقول والله يعني الشيخ فلان أو الشيخ فلان ما عندوش يعني بضاعة أكثر من اللي عندي، ويعكف على طلب العلم وحده في المكتبة. ويعني الشاطبي رحمه الله تعالى يقول كان العلم قديما في صدور الرجال، كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. كلام غالي جدا، كان العلم قديما في صدور الرجال، يخفض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ويعني من تبعهم بإحسان، كان العلم قديما في صدور الرجال ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب وبقيت مفاتحه بأيدي الرجال. فلابد من أن تجلس بين يدي الشيخ وبين يدي معلمك حتى عن طريق هذه الشاشة وعن طريق هذه القناة المباركة وغيرها من القنوات التي بدأت بفضل الله، يعني تذكروا بالله وتذكروا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصح الطالب ابتداء بالقرآن، بالقرآن، وأنا لازلت أعتقد وسأظل أعتقد بإذن الله أن الطالب الذي يبدأ بالقرآن طالب له سمت وله أدب وله خلق،
نعم طالب له أدب وله سمت وله خلق، بداية يعني بعيدة عن القرآن ليست موفقة أبدا أبدا أبدا. ابدأ بكتاب الله عز وجل، إن كنت طالب علم صاحب همة عليه تستطيع أن تحفظ القرآن كله بفضل الله في 6 أشهر أو في عام على الأقل، تستطيع أن تحفظ القرآن في عام، فكن صاحب همة، ابدأ بكتاب الله عز وجل. إن كنت لا تستطيع أن تفرغ الوقت كل الوقت القرآن، فاقرأ كتابا من كتب العقيدة مع حفظك لكتاب الله ابتداء، ابدأ بأي كتاب من كتب العقيدة، ابدأ بأي كتاب من كتب العقيدة، يعني بفضل الله كتاب حقيقة التوحيد، لا أقول ذلك والعذب لا ترويج الكتاب حاشا وكلا، اللهم ارزقنا الإخلاص، كتاب سهل ميسور، كتاب العقيدة الوسطية بشرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، كتاب سهل وميسور جدا، كتاب الإيمان للشيخ عبد المجيد الزمداني حفظه الله، كتاب سهل وجميل وهو مع مجموعة من العلماء. أي كتاب من كتب العقيدة يعني اقرأ هذا الكتاب وادرس الكتاب دراسة جيدة، مش مجرد قراءة جرائد، يعني ادرس الكتاب دراسة جيدة، ثم بعد ذلك إن فتح الله تبارك وتعالى عليه لابد أن تنهي منهجا متكاملا في كل العلوم الشرعية، يعني ما ينفعش تنتقل كده كالنحلة تأخذ من كل بستان زهرة، ما ينفعش، هذا لا يصح أبدا. يعني احنا مرينا بهذه التجربة في أول مراحل الطلب من يعني حوالي 30 سنة مرينا بالتجربة، الواحد يقرأ مثلا يعني فصلا أو فصلين من كتاب في العقيدة، وبعدين يسمع عالما يتحدث عن السيرة فيترك العقيدة ويبدأ يقرأ في السيرة، يسمع عالما يتحدث عن التاريخ فيترك هذا ويقرأ في التاريخ، يسمع عالما يتحدث عن اللغة فيترك كل هذا ويبدأ يدرس اللغة، وهكذا. ثم بعد ذلك انتهت السنوات ومرت السنوات، أذكر يعني مر علي أنا شخصيا ما يزيد عن على 5 سنوات وأنا لم أحصل شيئا على الإطلاق. فلا بد من أن ينهي طالب العلم منهجا متكاملا من العلوم الشرعية في كل باب من أبواب العلوم الشرعية، يعني لا بد أن تنهي منهجا في التفسير، منهجا في العقيدة، منهجا في الحديث، منهجا في الأصول، منهجا في الفقه، منهجا في اللغة. وأنا لا أستطيع أن أضع منهجا ثابتا لأنه قد يختلف الإدراك من 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 طالب إلى آخر. ولذلك يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول دلالة النص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، وهذه لا تختلف من إنسان إلى آخر، أنا أعلم قصدي وأنت تعلم قصدك. أما الدلالة الإضافية فهي الدلالة التابعة لسمع المستمع ولفهمه وذكائه وقريحته وإدراكه إلى آخره، ولا شك أنها تختلف باختلاف الناس على وجه الأرض. وأسأل الله أن يعلمنا جميعا. طيب سؤال آخر يقول عنده مخزون من الأرز أيا كان قدره، لكنه يعني يدخر هذا الأرز للأكل للطعام يعني لبيته، أو لا حرج عليك في ذلك ابتداء في الادخار، لأنه ثبت كما ذكر ذلك شيخنا عبد القيم في كتابه الماتع زاد المعاد، ذكر أنه صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة. معقول؟ يمكن حضرتك بتسمع المعلومة دي الأول مرة. أقول هذا ثابت في الصحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المتوكلين على رب العالمين، كان يدخر لأهله قوت سنة. لا أقدح هذا في التوكل، بل أنا أصلت أن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، لا بد من أن تأخذ بالأسباب. فلا حرج عليك أولا في تخزين الأرز لطعامك أنت وشرابك، لأن هذا ليس من باب الاحتكار، الاحتكار أمر آخر، هذا يقع فيه التجار الذين يحتكرون السلع بنية أن تشح السلع في الأسواق ليحكموا بعد ذلك في أسعارها، وهذا مال حرام، مال هؤلاء مال حرام، وأنا لا أدري يعني متى سيشبع هؤلاء، الذين يحتكرون السلع الأساسية والسلع الرئيسية. يعني هذا الأمر والله العظيم لا يحتاج إلى قوانين تسن كل يوم في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى، لا يحتاج أبدا، وإنما يحتاج منا إلى أن نعرف الله عز وجل، نحتاج منا إلى أن نعرف حقيقة الدنيا، وأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وأن مالك الحقيقي ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنما له ما قدم وما لورث ما أخر. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. اللهم ارزقنا إياكم القناعة والرضا. فلا إثم عليك ابتداء في ادخارك لهذا الأرز لطعامك ولطعام أهلك وأولادك، ثم لا زكاة فيه على الإطلاق ما دمت قد ادخرته لطعامك كما ذكرت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الحلال الطيب. القنوت في صلاة الفجر مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وأذكر باختصار شديد جدا، باختصار شديد، أقوال أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن القنوت في الفجر سنة، أن القنوت في الفجر سنة، بل منهم من يقول بسجود السهو لمن نسي القنوت، وهم الشافعية، وهم الشافعية. فالشافعية يرون أن القنوت في صلاة الفجر سنة، ويستدلون على ذلك بما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قنت في الفجر وفي المغرب، قنت في الفجر وفي المغرب. ومن أهل العلم من يرى أن القنوت في الفجر بدعة محدث. انظر إلى هذين القولين على الطرفين، قول يقول بسنية القنوت في الفجر وقول يقول ببدعية القنوت في الفجر، كما في معجم الطبراني بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: القنوت في الفجر بدعة، يقصد المداومة على القنوت في الفجر بصورة منتظمة. القول الثالث: يرون أن القنوت سنة في النوازل، أن القنوت في صلاة الفجر بل وفي الصلوات كلها سنة في النوازل، في النوازل يعني في المصائب. ويستدلون على ذلك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم حين قتل القراء، حين قتل القراء من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قام صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر ويدعو على رعل وذكوان وغيرهما من أحياء العرب ممن قتلوا قراء القرآن الكريم من أصحاب سيد النبيين. قام النبي يقول: اللهم عليك برعل، اللهم عليك بذكوان، اللهم، وظل يدعو حتى على أشخاص بأعينهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالقول الثالث من علمائنا يقولون بأن القنوت في الفجر، بأن القنوت في كل الصلوات سنة نبوية في النوازل، يعني إن نزلت بالأمة نازلة فمن السنة أن نقنت في الصلوات الخمس، كل هذا ثابت. والقول الرابع، والقول الرابع وذكر أيضا شيخنا عبد القيم رحمه الله تعالى وغيره، يقولون: القنوت والترك في الصلوات سنة، القنوت سنة والترك سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قنت وترك، لأنه صلى الله عليه وسلم قنت وترك. فمن السنة ألا نواظب على القنوت في صلاة الفجر، من السنة ألا نواظب على القنوت في صلاة الفجر، وإنما لا حرج أن نقنت في الفجر وفي المغرب أو في الفجر وفي كل الصلوات في وقت النوازل، وما أكثر النوازل التي تعيشها الأمة الآن، ولكن لا ينبغي أن نواظب على ذلك إذ لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم واظب على القنوت في صلاة الفجر فقط في كل صلواته وفي كل حياته، لم يثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام. إذن القنوت سنة والترك سنة، هذا كلام عجيب يعني بديع لشيخنا رحمه الله ابن القيم. القنوت سنة والترك سنة. ولذا أنا أنصح شبابنا وأنصح طلابنا، يعني إن دخل مسجد من المساجد وراء الإمام يقنط في صلاة الفجر فليقنط معه، لأن بعض شبابنا لا يرفع يديه ولا يقنط، لا، بل إذا قنت الإمام فاقنط معه وارفع يديك وادعو الله عز وجل معه. وإن وجدت إمامك لا يخص الأمة بدعوة فذكره بعد الصلاة أن يخص الأمة بدعوة، أن يجدد النية على أن هذا القنوت إنما هو قنوت لنازلة، وما أكثر النوازل التي تمر بها الأمة. ويعني أود أن أؤصل أصلا في غاية الأهمية بعد هذا، وأقول: الخلاف المعتبر لا يجوز فيه الإنكار على المخالف، الخلاف المعتبر لا يجوز فيه الإنكار على المخالف. بمعنى يعني أنت قد تأخذ بقول بقول ابن عباس رضي الله عنهما ببدعية القنوت في الفجر، وقد أخذ أنا بقول الإمام الشافعي بسنية القنوت في الفجر. لا ينبغي أن أنكر عليك ولا يجوز لك أن تنكر علي، لأن الخلاف المعتبر لا يجوز فيه الإنكار على المخالف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، الخلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أسأل الله أن يرزقنا لكم السداد والتوفيق. طيب لو في ناس على الخط نستقبل اتصالاتهم. أي والله حتى لا نشق عليهم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سامحيني يا أختي والله. عليكم السلام ورحمة الله.
لا مفيش مشكلة. زي حضرتك يا فضيلة
الشيخ. الله يحفظكم. أهلا
وسهلا. جزاك الله وعافاك وبارك الله فيك.
آمين آمين.
الحقيقة أنا بس مش ليا سؤال معين، أنا أتمنى إن حضرتك تفرض حلقة في البرنامج هنا في قناة الحكمة أو في قناة الناس عن البدع، لأن إحنا يعني الموضوع مختلط علينا جدا. أنا باخد درس علم ودرست البدع فيه وكده، بس حاسة إن الأمر مختلط عليا تماما. فيعني حتى إحنا أخذنا في الدرس العلمي دور إن العمر عن الميت تعتبر بدعة، لأن هي لا يجوز القياس عن الحج، لأن الحج ده يعني كان موجود أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، أحد الأشخاص اللي هو اللي حج عن شبرمة والرسول عليه الصلاة والسلام صرح له بكده، لكن ما كانش ما حصلش الموضوع ده بالنسبة للعمرة، وإحنا المفروض ما ناخدش القياس دون على أساس إن العمرة دي كانت موجودة والرسول عليه الصلاة والسلام ما سمحلوش، ما يعني ما جاش موراش نص صريح بيها.
طيب حاضر.
فأتمنى لحضرتك، لأن الموضوع فعلا مختلط جدا، ومثلا موضوع موضوعات اجتماعية زي مثلا شم النسيم برضه قالوا ان هو بدعة، فانا مش عارفة هل هو بدعة ولا هو حرام ولا هو يعني. طب دي حاجة في اجتماعية مش حاجة في الدين، والمفروض ان البدعة دي في الدين. فأتمنى ان حضرتك تفرد لنا حلقة عن البدعة.
حاضر ان شاء الله. لكن بالمناسبة اود فقط ان اذكر حضرتك بان يعني حديث لبيك الحج عن شبرمة حديث ضعفه المحققون من اهل العلم. اي نعم. طيب ان شاء الله ربنا ييسر ونفرد حلقه للبدع ان شاء الله. طيب نستقبل اتصال اخر. نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه نعم. ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
حضرتك عامل ايه؟
بخير الله يبارك فيك.
الحمد لله، ربنا يطمنا عليك يا رب.
امين.
نسال الله ان يشفيك ويشفي كل مريض مسلم.
الله يحفظك.
امين يا رب العالمين. الحمد لله.
ربنا يبارك فيك.
انا يا سيدنا الشيخ اسالك على حاجه بس.
نعم.
انا عندي طفل كان في الحضانه عنده 4 سنوات.
نعم.
فاتصلت بيا اللي هي المشرفة بتاعت الحضانة، قالت لي ابنك اتصاب يعني وكده.
اي نعم.
فطبعا انا ايه يعني ذهلت قليلا، والحمد لله يعني بقيت اقول الحمد لله والشكر لله، الى ان ذهبت الى الحضانة فوجدته مصاب في ايه يعني في اصبعه، عقلة من اصبعه كانت ايه قطعت.
نعم.
فيعني انهارت قليلا بالبكاء مع سؤال الله الحمد لله لعله يكون خير، والحمد لله على كل اللي ربنا ايه يجيبه. بس فبكيت قليلا ورديت بقضاء الله وقدره والحمد لله يعني، وانا راضيه لحد الان والحمد لله. وحاجه بسيطه يعني، انا اقول حاجه بسيطه بتحصل، في حاجات اكبر من كده. انا اولا مبسوطه يعني ان حاجه بسيطه كده.
يعني حضرتك خايفه يعني من البكاء؟ هذا هو السؤال
بالظبط.
طب حاضر.
معلش انا اسفه للاطاله.
لا حاضر ان شاء الله.
شكرا، ربنا يكرمك يا رب.
اسال الله ان يعوضك ان شاء الله.
امين يا رب. الحمد لله انا راضيه والله العظيم يا سيدنا الشيخ.
لا حرج عليك ان شاء الله،
ربنا يكرمك.
لا حرج عليك، لان البكاء رحمه من الله تبارك وتعالى، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
عليه افضل الصلاه والسلام
بكى حين مات ابنه ابراهيم.
نعم.
ولما قيل له يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة من الله تبارك وتعالى، أو دعا الله قلوبا من يشاء من خلقه.
والله يا شيخ أنا سرح.
قال من لا يرحم لا يرحم. فإن شاء الله. نعم. لا حرج عليك.
ربنا يكرمك ويطمن عليك ويجزيك خيرا علينا يا رب.
نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أي تفضل.
ألو.
أي نعم تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
بخير والله، ربنا يبارك فيك.
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
ربنا يرضى عنك يا رب وكثر من امثالك.
الله يعزك. الله يبارك فيك.
الله يخليك. بقول لحضرتك.
نعم.
والدي كان مأجر شقة، وبعدين اخويا اتجوز فيها. اتجوز فيها وسجناه يعني، اتجوز فيها وكل واحدة عاشت حياتها يعني.
نعم.
وبعد كده دلوقتي خد فلوس من اصحاب البيت وسابها.
اي نعم.
الفلوس دي حضرتك لينا فيها؟
اي نعم لكم فيها. لكم فيها لان هذه الشقة كانت يعني ملكا يعني كانت من حق الوالد
باسم والدي لغاية ما سابها اخوي.
اللهم الا اذا كان هذا الاخ الكريم دفع في اعداد وفي تشييد وفي تشطيب هذه الشقة مبلغا من المال فمن حقه ان ياخذ هذا المبلغ بسعر اليوم، ان ياخذ ما انفقه على الشقة ان ياخذه بسعر اليوم. لكن ان كان هناك مال اضافي زائد فهذا المال من حقه ومن حق بقية اخوانه والله تعالى اعلم. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
نعم.
الو.
اي نعم تفضل يا
حضرتك. سامعني؟
اي نعم.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
انا شغاله في نادي الجزيره.
لا ارفع صوتك شوي.
انا شغاله في نادي الجزيره.
نعم.
والنادي دوت طلب مني الطلب. انا شغاله في نادي الجزيره محاسبه.
نعم وطلب؟
والطلب محاسبه عادي. وفي عندنا قطاع في السفر.
مستمع
مستمع. في عندنا قطاع في النادي.
نعم انت بتعملي في النادي وطلب ايه؟
في عندنا قطاع في النادي. أيوة. اسمه قطاع السبق.
قطاع؟
اسمه قطاع السبق.
الايه؟
السبق.
نعم.
السبق. والسبق دوت قايم على المراهنات.
ايوه.
انا مجرد ان انا بقوم بعمل حسابات مراجعه، براجع شيكات وبراجع كمبيالات. بسهل يعني مجرد ان انا محاسبه بحسب الشغل.
أي نعم.
ومقابل الشغل ده انا باخد منه مرتب شهري كل شهر.
نعم. يعني انت مراجعه في النادي بصفه عامه.
بصفه عامه بس انا باخد من النادي مرتب.
أي نعم.
باخد من طيب. الشغل السابق ده مرتب شهري.
اصل عملك ان شاء الله تعالى حلال.
اصل عملي حسابات.
اصل عملك حلال يا اختي. اصل العمل حلال ولا حرج عليك ان شاء الله تعالى.
طب ومرتب السابق ده برضه حلال؟
اي نعم.
والمرتب اللي انا باخده من السابق
لا حرج عليك لان اصل عملك حلال.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
طيب حاضر. إن الله وإن إليه راجعون. انتهى الوقت تقريبا، بقي 5 دقائق. السؤال يقول بالنسبة للمسجد في القرية جانبه ضريح، أعتقد أنني فصلت الجواب في السؤال السابق. إن كان الضريح أو القبر خارج المسجد فالصلاة فيه إن شاء الله جائزة، بشرط ألا يعني يسأل صاحب الضريح وألا يذبح له وألا ينذر له وألا وألا وألا. وأسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قل صلى الله عليه وسلم: من سأل غير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي يعني وذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى التوحيد ردا جميلا. سألت تقول: هل يجوز نظر المرأة للشيخ مع أنها يعني لا تنظر إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله لشيء وإنما لتتعلم فقط؟ والجواب: لا يخلو نظر المرأة للرجل من حالين أو من حالتين. الأولى أن تنظر المرأة إلى الرجل بشهوة، سواء كان نظرها في التلفاز أو في الحقيقة فهذا نظر حرام، فهذا نظر حرام. أما إن كانت المرأة والأولى حتى في التلفاز أن تغض وأن تسمع، أما إن كان نظرها بفضل الله ليس مرتبطا بشهوة وليس مرتبطا بشيء من هذا وإنما للتعلم وللسماع، فأرجو الله تبارك وتعالى ألا يكون في ذلك عليها أدنى إثم أو أدنى حرج. ومن يستدل علينا بعدم جواز ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجتيه: أفعمي وان أنتما؟ الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. فلا يخلو نظر المرأة من الحالتين، أما الأولى أن تنظر بشهوة فهذا نظر حرام، سواء كان النظر إلى الرجل في التلفاز أو في غير التلفاز. أما إن كان النظر ليس مصحوبا بشهوة وليس مصحوبا بنية حرام ولا بتفكير محرم فلا حرج في ذلك، والغض أولى والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا. هل يجوز للمرأة أن تقول للشيخ إني أحبك في الله؟ والجواب: لا، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقول للشيخ إني أحبك في الله، لكن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ويقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي الحديث الذي رواه مسلم أيضا وغيره، الأول رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، والحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي.
فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. لكن لا يجوز للأخت الفاضلة المسلمة أن تقول للشيخ في وجهي إني أحبك في الله يا شيخ فلان، لأنه ما فيش حد تخين على الفتنة ولا كبير على الفتنة. يعني أي إنسان ممكن يفتن، أي إنسان حتى لو كان عالما، حتى لو كان عالما، لأن العصمة قد انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم. العصمة انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. الأخ يقول بأنه اشترى بمبلغ ذهبا، فهل يعني هناك زكاة في هذا المال؟ نعم تجب الزكاة فيه، لأن هذا الذهب مشترى ومدخر للتجارة ومدخر لي، يعني اشتريت بالمال هذا الذهب لتضعه في شيء مثمن أو في شيء له قيمة، فهذا الذهب المكنوز المدخر تجب فيه الزكاة يعني بلا خلاف بين أهل العلم. أما الذهب تجب الزكاة فيه في كل عام. القول الثاني لا زكاة فيه مطلقا ما دام للزينة وإن زاد عن النصاب. القول الثالث يزكى في كل عام مرة، هو قول أنس رضوان الله عليه وغيره، يزكى في كل في العمر مرة، معذرة، يزكى في العمر مرة، بمعنى إن الست عند حضرتك مثلا أو البنت لها نصاب لوحدها، والبنت الثانية لها نصاب لوحدها، والأم لها نصاب ثالث، فكل بنت لها نصابها الخاص بها. فإن كانت الست عندها مثلا 100 جرام من الذهب وحضرتك تزكي 100 جرام دي، خلاص إن زكيت 100 جرام أصبح هذا الذهب ذهبا مزكى ولا زكاة فيه. طيب أتيت لها ب 100 جرام أخرى، تزكي 100 جرام الأخرى لا تزكي الذهب كله. هذا قول أنس، وأنا أدين الله تبارك وتعالى بهذا القول وأفتي به، فهو أيسر الأقوال وأوسط الأقوال بين من يقول بالزكاة في كل عام وبين من يقول لا زكاة مطلقا ما دام للزين، يزكى هذا الذهب مرة، وإن أتيت بذهب آخر فزك الزيادة دون الأصل الذي زكيت أول مرة والله تعالى أعلم. أما الذهب المكنوز فتجب الزكاة فيه إن بلغ النصاب وإن حال عليه الحول. النصاب هو ما يساوي قيمة 6-8 جراما من الذهب، وقد زاد النصاب عند الأخ السائل، فيجب عليه أن يزكي هذا الذهب في كل عام مرة بمقدار 2.5%، يعني على كل 100 جنيه 2.5 جنيه. وأسأل الله أن يبارك لك في مالك. طيب الوقت انتهى، ولا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبقي عندي ما شاء الله لا قوة إلا بالله قرابة يعني النهاردة أكثر من حوالي 26 سؤالا. طيب نجيب على اللي عندي كله 3 أسئلة. طيب حاضر، يعني ما شاء الله إخواننا منحونا دقائق أخرى، نسأل الله يعيننا وإياكم. طيب الأخ يعني يسأل من الجزائر ويقول بأنهم في الجزائر يرغمون المرأة إذا أرادت أن تخرج هويتها أو ما يعرف عندنا بالبطاقة الشخصية أو صورة جواز السفر مثلا في الأوراق الرسمية، لا يسمحون للأخت المسلمة أن تضع صورة بدون بالخمار، لا يسمحون لها أن تضع صورة بالخمار، وإنما يلزمونها أن تضع الصورة بغير الخمار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا وأخواتنا، وأن يرد المسلمين جميعا في كل مكان في بقاع الأرض إلى الإسلام ردا جميلا. وأنا أنصح يعني أساتذتنا وإخواننا الأكارم من المسؤولين في الجزائر الحبيبة وفي تونس الحبيبة وفي بلاد المغرب العربي وفي كل مكان من بلاد المسلمين، يعني أن يعود إلى شرع الله سبحانه وتعالى وإلى كتاب الله وإلى منهج سيدنا رسول الله. والله فيه السعادة كل السعادة، وفيه الهناء كل الهناء، وفيه الخير كل الخير. ولا ينبغي على الإطلاق أن نحارب ربنا سبحانه وتعالى وأن نحارب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول حجاب المرأة المسلمة أيها الأفاضل أيها الأكارم فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمة كما فرض عليها الصلاة والصيام والزكاة والحج. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وفي يعني يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا أمر من الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا حديث الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فالأمر جد ليس بالهزل. والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله جل وعلا قل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فلا ينبغي أن نحاد ربنا وأن نخالف منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نسمح للمرأة المسلمة أن تلبس الحجاب امتثالا منها لأمر ربها ولأمر نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم نقول ما علاقة الحجاب بالتخلف وما علاقة الحجاب بالتأخر؟ يعني هذه دعوة يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها، أن يقال بأن لبس المرأة الحجاب رمز للتخلف ورمز للتأخر، والحجاب مقيد للحركة ومقيد للانطلاق وإلى آخر هذه الكلمات، بدليل أن كثيرا من المحجبات في كل بقاع الدنيا بفضل الله تبارك وتعالى ما سمعنا أن الحجاب كان سر تخلفهن وكان سر تأخرهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ما فتحنا الدنيا في القرون الماضية بأمهات متبرجات وبأمهات سافرات، وإنما فتحنا الدنيا بأمهات محجبات ملتزمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. أسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن وإلى السنة ردا جميلا. بعد ذلك أقول لأختنا الفاضلة، يعني إن كنت لست مكرهة ولا مضطرة لاستخراج هذه الهوية فلا عليك، يعني لا تستخرجيها إن كنت لست في حاجة إلى ذلك. أما إن كنت مكرهة ومرغمة ومضطرة إلى ذلك فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك الإثم، لقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طب أكتفي بهذا القدر الليلة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم السداد والإخلاص والتوفيق. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.